بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس بعنوان شرح منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بمسجد سعد العيبان بحي القرينية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث
من هذه الدورة المباركة في بيت من بيوت الله عز وجل. ومعكم في كتاب الطهارة منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله. واليوم إن شاء الله سنأخذ باب إزالة النجاسة والأشياء النجسة. فقبل ذلك لعلنا نسأل بعض الأسئلة. لو شك مسلم في نجاسة ماء أو ثوب ما هو الحكم؟ أسألكم أنا. يلا، لو شك رجل في نجاسة إناء أو ثوب، نعم،
الأصل على الأصل أنه طاهر.
يبني على ماذا؟ على الأصل. فهناك قاعدة فقهية في هذا.
الأصل في الأشياء الطهارة.
ها؟
الأصل في الأشياء الطهارة.
الأصل في الأشياء الطهارة. كذلك، ها، ما أسمعك. ما تسمع؟ غريب، ليه ما تسمع؟ طيب، الأصل في الأشياء الطهارة واليقين لا يزول بالشك. طيب، أخذنا باب الآنية. باب الآنية، لماذا المؤلف أتى بباب الآنية بعد الطهارة؟ وإلا المفروض تكون باب الآنية في باب الإيش؟ الأواني والأطعمة. الأطعمة، ها يا شباب، غيركم، ها ماجد، قد تكون نجسة. ها غيره، جزاك الله خير، فتح الله عليك. ها لقمان،
لأن الماء شيخنا يحتاج.
ها يونس، الوعاء. لا، لماذا أتى به بعد الطهارة الباب؟ المفروض يأتي به في الأطعمة، لكن أتى به بعد الطهارة. ها شيخ، لأن الماء لابد له من ماذا؟ من إناء، من وعاء، حتى يتوضأ فيه. ما حكم الأواني؟ كذا عام، ما حكم الأواني؟ مباحة. لماذا مباحة؟ لماذا قلت مباحة؟ الآنية الذهب والفضة. طيب أحسنت، فتح الله عليك. غيره؟ إجابة صحيحة، فتح الله عليك. يا محمد،
الأصل في الأشياء الإباحة.
الأصل في الأشياء الإباحة. طيب، فكل إناء سواء مصنوع من حديد أو من نحاس أو من زجاج أو كله إيش؟ مباح، إلا آنية الذهب والفضة وما في شيء منهما. لا نريد أن نطيل حتى نأخذ. طيب، أحد يذكر لنا سنن دخول الخلاء؟ مرت معنا البارحة سنن دخول الخلاء. دخول الخلاء دورتها يحيى.
دخول بالرجل اليسرى.
الدخول بالقدم اليسرى.
الخروج باليمنى.
الخروج باليمنى. غيره على لقمان.
للدخول نقول كلمة الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
اللهم إني أعوذ بك
من الخبث والخبائث.
من الخبث. طيب، لو واحد قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك، ورد حديث؟ ورد حديث لكنه لا يصح. طيب، جزاكم الله خير، فتح الله عليكم. غيره من سنن الدخول إلى الخلاء.
الخروج يقول غفران.
الخروج يقول غفرانك. شيخ أحسنت. ألا يستقبل القبلة ببول أو غائط. أحسنت، فتح الله عليك. أن يكون الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا بد أن يكون في مكان ناس ساتر، بعيد عن أعين الناس، وخاصة إذا كان في البر. وأما الآن في هذه دورات المياه فالحمد لله مغلقة وساتر عن أعين الناس. طيب، ما معنى الخبث والخبائث؟ استعاذ من الخبث والخبائث وأن تدخل إلى دورة المياه، ما معناها؟ ها يا شيخ.
خبز الدم الخبيث والخبائث جمع الخبيث.
الخبيث جمع. طيب وما معناهما؟ يطلق على من؟ كذا الشياطين مطلقة. الخبيث من؟ ها محمد.
ذكور الشياطين.
ذكور الشياطين. الخبث ذكور الشياطين، والخبائث
إناث.
إناث الشياطين. فالإنسان يستعيذ بالله من هؤلاء قبل أن يدخل إلى دورة المياه، من أجل أن ماذا؟ أن يؤدي أو يقضي الحاجة. طيب نأخذ هذا الفصل الذي معنا، نأخذ منه ما تيسر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فصل. إزالة النجاسة والأشياء النجسة.
النجاسة في اللغة هي الأشياء المستقذرة. النجاسة في اللغة هي الأشياء المستقذرة، وأما اصطلاحا هي عين مستقذرة شرعا، أو عين مستقذرة شرعا، سنعرفها مع الشرح إن شاء الله. وأقسام النجاسة، أهل العلم قسموا النجاسة إلى قسمين: معنوية وحسية. نجاسة معنوية، وقالوا هي من نجاسة من؟ معنوية نجاسة الكافر، نجاسة الكافر. وأما العينية الحسية، والحسية تنقسم إلى قسمين: عينية وحكمية. إذن حتى لا تلخبطوا في النجاسة، تنقسم في العام إلى كم قسمين؟ إيش؟
حسية ومعنوية.
حسية ومعنوية. الحسية
قسمان.
المعنوية أول شيء، المعنوية هذه نجاسة من؟
الكافر.
الكافر. الحسية تنقسم إلى قسمين: عينية وحكمية. عينية وحكمية. العينية هي نفس النجاسة، هي العين المستقذرة شرعا، سواء كانت يابسة أو رطبة، مثل عذرة الآدمي، يعني الغائط الذي يخرج من الإنسان، غائط. هذه هي النجاسة، هذه عينية. لماذا سموها عينية؟ لأنها ترى بإيش؟ بالعين، ترى بالعين غالبا، بحاسة العين غالبا. والحكمية هي الطارئة على المحل. يعني كيف؟ يعني الآن الثوب وضع عليه إيش؟ أتى عليه نجاسة، نسميها نجاسة حكمية لأنها طارئة. النجاسة أتت على ثوبك، هذا نسميها نجاسة حكمية، أي طارئة تزول. وكيف تزول؟ سنعرفها بعد قليل إن شاء الله. فهذه هي. الآن الشيخ السعدي رحمه الله سيتكلم عن كيفية تطهير النجاسة. إنسان أتى على ملابسه نجاسة أو كذا، أو على الأرض، فكل هذا سيتكلم عنه الشيخ رحمه الله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل.
نعم، لأن النجاسة العينية لا يطهرها، قد لا يطهرها الماء، لكن على البدن العينية. لكن الآن الحكمية على البدن، يعني أتى على بدنك نجاسة. مثلا كنت تحمل ابنك فأكرمكم الله، مثلا بال على يدك مثلا، أو على ثوبك، أو على فرشة البيت، هذه نجاسة الآن. فإذا تنجست هذه الأشياء أو غيرها، أي شيء غيرها، إذا تنجست مثل الحيطان مثلا، الحائط أتى فيه شيء من النجاسة، فيكفي أن تزول عينها، يكفي أنك تأخذ هذه النجاسة عن المحل. فإذا زالت هذه النجاسة طهرت. كيف إزالتها؟ تزول بأي شيء، وهي لا شك أنها بالماء أو أي شيء يقوم مقام الماء، فتزيل هذه النجاسة. فهذا هو المطلوب، الطهارة. فكذلك بعض النجاسات قد لا يزيلها الماء، مثلا الدم المسفوح، الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحة ذبحتها وكذا، والماء الدم مثلا تجمع قد لا يذهب بالماء، لابد أن تجعل معه شيء أو كذا حتى يخرج. الشرع طلب منك إزالة النجاسة، فتزيل بالماء أو بالمناديل أو بأي شيء يزيل هذه، يزيل هذه النجاسة. فإذا الشيخ يبين لك كيفية إزالة هذه النجاسة، سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على أي بقعة، لأنك قد تريد أن تصلي، قد تكون نمت، أتيت من العمل مرهق، نمت مثلا، ذهب عنك صلاة العصر، أردت أن تصلي في البيت وعندك فرشة أردت أن تصلي عليها، فإذا عليها نجاسة، فالشرع علمك كيف تزيل هذه النجاسة. كذلك قد تكون في ملابسك من ابنك أو كذا أو كذا، فعلمك أنك تزيلها بأي شيء كان، والأصل فيها المياه، لكن بعضها الآن قد تكون هناك أمور مناديل أو غيرها قد تزيل هذه النجاسة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا.
نعم، لأن الشارع هذا كلمة الشارع في الفقه هذا يطلق على الله عز وجل ويطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال في كتابه: شرع لكم من الدين. من الذي شرع لنا؟ الله عز وجل. وكذلك أهل العلم يوصفون به النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل مقصود المؤلف في هذا الباب أو في هذا الكلام يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشارع أي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط في غسل النجاسات عددا. إذن لا يأتي يقول: كم أغسل النجاسة؟ لا، الشرع ما قال لك اغسل مرة أو مرتين أو ثلاث، في أمور ستأتي معنا، لكن النجاسة اشترط عليك أن تزيلها، غسلت مرة فزالت الحمد لله، اثنتان ثلاث إلى أن تزول. قد يكون الثوب فيه نجاسة مثلا، غائط من الابن أو الولد أو كذا، أخذته وأدخلته في غسالة الملابس فغسل وانتهى. فالشارع لم يشترط في غسل النجاسات عدد معين، مرة مرتين ثلاث إلى أن ينظف هذا المكان، إلا في بعض الأمور سيذكرها المؤلف الآن. نعم.
أحسن الله عليكم. إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
نعم، إذن هذا تطهير نجاسة الكلب، أكرمكم الله وأكرم الملائكة. إلا في نجاسة الكلب، الكلب المأذون به، الكلب الذي أذن به الشارع، لأن الكلاب مثل إيش؟ الكلاب المسموح بها
كلب الصيد،
كلب الصيد،
كلب الحراسة،
أو كلب الحراسة أو كلب إيش؟ أي قد معك في الرعي هذا. أما الكلاب التي اتخذوها بعض الناس الآن تشبها بالكفار هذا لا يجوز، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه ماذا؟ كلب أو صورة، بل إن من يتخذ هذه الكلاب فإنه كما أتت في بعض الحديث فإنه ينقص من أجره في كل يوم كم؟ قراطان، مصيبة. والقراط مثل ماذا؟ جبل أحد، من أين له هذه القراريط؟ مصيبة، وهذا ابتلينا به بسبب التشبه بالكفار. ولهذا ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام جميل، قال: الكفار تعلقوا بالكلاب لأن قلوبهم ماذا؟ نجسة، قلوبهم خبيثة، فتعلقوا بهذا بالكلاب. لكن المسلم ما يتعلق بالكلاب ولا يربي الكلاب إلا ما رخص بها الشارع. إذن الشارع تكلم عن نجاسة الكلب، فهذا ظاهره التسبيع، يعني نجاسة الكلب إذا ولغ بلسانه في هذا الإناء فإنه يغسل كم؟ سبع مرات، إحداهن
بالتراب.
لماذا؟ لأنها نجاسة إيش؟ مغلظة، لأنها نجاسة مغلظة. والنص ورد في الولوق، الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، في رواية أولاهن بالتراب وفي رواية أخراهن بالتراب. ففي الولوغ فقط هذه النجاسة المغلظة، أما البول أو كذا فلا، ينظف مثله مثل أي نجاسة أخرى. بول الكلب أكرمكم الله وأكرم الله الملائكة، فإنها مثلها مثل أي نجاسة أخرى، يغسل إلى أن يذهب. أما الولغ أو إذا ولغ في الإناء، ولغ في الإناء، ولغ في الإناء، فإنه يغسل 7 مرات، إحداهن بإيش؟ بالتراب، لأنه نجاسة مغلظة. إذن الشارع لم يشترط في جميع النجاسات عدد معين إلا في نجاسة الكلب، فهنا هذا هو الذي اشترطه الشرع. أما بقية النجاسات لا، إذا أردت أن تصلي فإذا كان في ثوبك نجاسة أو كذا فإنك ماذا؟ فإنك تبعدها ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تصلي. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله،
الآن الشيخ يأتي بأمثلة لبعض النجاسات، يأتي بأمثلة. نعم،
قال رحمه الله: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته.
نعم، الأشياء النجسة أي نجاسة عينية محصورة، هذه النجاسة العينية، بول الآدمي أو عذرته يعني الغائط، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان ذكرا أو أنثى، إلا أنه خفف، الشريعة خففت في تطهير بول الصبي الصغير، الشريعة خففت تطهير بول الصبي الصغير وكذلك النعلين، ولا شك أن البول نجس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ومر معنا حديث لما مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، وقال أما أحدهما فإنه لا يستنزه من البول، فدل على أن هذا البول نجس للتنزل، وهذا دل على، وكذلك الغائط، فإذا كان البول نجس فمن باب أولى الغائط أشد نجاسة. وكذلك خفف في النعلين، النعلين يعني الحذاء، كيف أطهر الحذاء؟ تطهر الحذاء بمشي بها أو مسحها في الأرض، هذا تطهير لها، وسيأتي إن شاء الله. فإذا ذكر من النجاسات البول الآدمي وكذلك عذرته أي الغائط. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: والدم إلا أنه يعفى عن الدم.
الدم من الآدمي، الدم الذي يخرج من الإنسان، والدماء أكثر، يأتي أنواع منها، الدماء مثلا ما خرج من الفرج مثلا بسبب الحيض عند النساء، الدم الذي يخرج من الحيض أو النفاس أو الاستحاضة، هذا دم يخرج، وهذا يخرج من السبيلين، فذلك قال أهل العلم أنه نجس. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض، يعني يخرج منها الدم، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ الاستحاضة غير ما يسمى بالدورة، يعني دم يسيل عندها، أترك الصلاة؟ فقال رسول الله: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، يعني هذا الذي عندك ليس حيض، وإنما هو عرق، يعني مثل النزيف يسموه أو كذا، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فأمرها بغسل إيش؟ الدم ثم الصلاة، لأن هذا الدم الذي عندها ليس إيش؟ حيض، لأن لو كان حيضا لا منعت من الصلاة، لكن هذا يسمى استحاضة في كتب الفقه. وأهل العلم أجمعوا على أن الدم الخارج من السبيلين هو نجس، وما خرج من غير السبيلين سبب الرعاف مثلا، خرج من الأنف دم أو جرح أو كذا، ففي خلاف بين أهل العلم، والله أعلم أنه طاهر، والله أعلم أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد قال: ادفنوهم في دمائهم، لم يغسلوهم بدمائهم. فلو كان الدم، قال أهل العلم، لو كان الدم نجس لأمر بغسله قبل أن يدفنهم، وهذا الموضوع وهذا الأمر فيه خلاف، ولو أن السعدي في كتاب آخر رحمه الله قال جميع الدماء نجسة، قال جميع الدماء نجسة إلا دم ما لا نفس له سائلة، مثل إيش؟ الحشرات، البعوض أو كذا. قال هذا الذي ليست له نفس سائلة فهذا ليس، وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم هذا ما هذا طاهر، قد تذبح ذبيحة وكذا يبقى في اللحم بعض الدم وهذا ما تستطيع أن تأخذه، وهذا ليس فيه بأس وسيمر معنا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال إلا أنه يعفى عن الدم اليسير.
نعم، الدم اليسير معفو عنه للمشقة، الدم اليسير ولأنه تصح الصلاة به. يعني لو خرج منك دما جرح صغير وجد دم في الثوب وصليت وكذا فصلاتك ماذا؟ صلاتك صحيحة لأنه يعفى. أو كان عندك جرح وغسلت الثوب وكذا وبقي دما يسيرا ما ذهب فهذا الصلاة فيه صحيحة، لأنه هذا يشق التحرز منه، يشق التحرز منه، إذن يعفى عن الدم اليسير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول.
الدم المسفوح المقصود هو الذي يسير عند تذكية الحيوان المأكول كبهيمة الأنعام الذي يذبح الشاه أو كذا فيخرج منها الدم، هذا يسمى الدم المسفوح وهو نجس بنص القرآن. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام من طعامه إلا أن إيش؟
يكون دما مسفوح.
إلا أن يكون دما
مسفوح.
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه
ليس
ليس أي نجس، فهذا بنص إيش؟ بنص القرآن، بنص القرآن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
نعم، الذي يبقى في مر معنا قبل قليل اللحم لما تذبح الذبيحة ويبقى بعض اللحم يأتي فيه بعض الدم أو كذا فهذا معفو عنه، الشريعة عفت عنه وهو طاهر وليس فيه شيء، ولأنه صعب التحرز منه، لا تستطيع أن تتحرز منه، الذي يأتي في العروق أو كذا هل ستأخذ ما كل اللحم من هذه الذبيحة حتى تأخذ الدم جميعا؟ لا، فهذا قالوا أن هذا معفو عنه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله.
ثم ذكر لنا بعض الأمثلة الأخرى من النجاسات وهو البول وروث كل حيوان محرم ماذا أكله، مثل أكرمكم الله الحمار محرم أكله ولا مو محرم؟ محرم أكله. إذن بما أن أي حيوان بما أن أكله محرم إذن بناء عليه فبوله إيش؟ نجس وإيش؟ ووروثه أيضا نجس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن مسعود أتى قال لعبد الله بن مسعود، يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فابن مسعود وجد حجران حجرين والثالث أخذ روث فأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين النبي صلى الله عليه وسلم ورد الروث وقال هذا ركس، أي ماذا؟ أي دمه نجس أو نجس. فهذا أي الحيوان الذي محرم أكله فبوله وإيش؟ وروثه نجس. هذا الذي محرم إيش؟ أكله. هناك استثناء سيأتي، استثناء سيأتي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم. والسباع كلها نجسة.
السباع ما هي السباع؟
ذات
الأنياب. السباع ذات الأنياب الذي يعدو، السبع يعدو ويفترس، الأسد، الذئب، ومن الطيور الذي يكون له ماذا؟ مخلب يقطع، مثل النسر والعقاب، الصقر، فهذه كلها ماذا؟ نجسة. كذلك لما رواه، طبعا تكلمون عن نجاسته هذه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلام الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، سألوا يا رسول الله هذا الماء يأتي الدواب والسباع، فقال رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني هذا كأنه ماذا؟ وهي كأنهم تبول فيها أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنها إذا كانت كأنه أقر على أنها ماذا؟ على أن يكون فيها نجاسة. يستثنى من ذلك ما يصعب التحرز منه، يستثنى من ذلك مثل ماذا؟ الهرة، الهرة أو القط، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لأنها تكثر في البيوت، تكثر في البيوت وتدخل البيوت وتخرج من البيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، تطوف على الناس، تدخل البيوت وتخرج. ولا نصبح حتى بعض الوصل يربون ماذا؟ القطط وكذا، وهذه ليست إيش؟ هذه ليست نجسة، فهي طاهرة في الحياة. ما هو السبب؟ لأنه عمت البلوى بها وصعب التحرز منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي.
الميتات أي حيوان ميت، مثل الشاه، الآن شاه ماتت وجدتها ميتة، فهذه أيضا نجس، والنجس منها ما تحله يعني أي حيوان مات، فهذا يعتبر ماذا؟ نجس. إلا ميتة من؟
الآدمي،
الإنسان. والاستثناء طاهر، المسلم الإنسان طاهر سواء كان حي أو ميت، سواء كان حي أو ميت. فالآدمي إذا مات يبقى على طهارته، يعني حتى لو ما يأتي شخص يمس رجل ميت ويقول له اذهب توضأ، لا، فالميت من الآدمي فهو طاهر. بل أهل العلم قالوا سواء كان مسلما أو إيش، أو حتى كافرا، حتى أو حتى كان إيش كافرا. بعضهم يقول والآية إنما المشركون نجس، فالنجاسة هنا قال أهل العلم هي نجاسة اعتقادية، نجاسة اعتقادية. فإذا طهارة المسلم، المسلم طاهر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في طريق، وأبو هريرة جنب كان على جنابة، فابتعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى البيت واغتسل ثم جاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا على جنابة وكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، ليس بنجس، لا حي ولا ميت. فالمسلم الحي طاهر بالإجماع، ولا ينجس المسلم حيا كان أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، لعموم الأحاديث. نعم.
أحسن الله عليكم. قال وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد.
نعم. الآن ما لا نفس له سائلة، والسمك، البعوض، الذباب، النحل، هذا ليس لها نفس سائلة. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الذباب؟ إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ماذا؟ فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى إيش؟ دواء أو شفاء. فإذا هي ليست بنجسة، لأن الذباب إذا وقع في الإناء الناس قد تعافى الإناء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أغمسه كاملا. الحكمة لأن له جناحان، جناح فيه ماذا؟ داء، وجناح فيه ماذا؟ شفاء. فيكون وأنت غمسته جميعا وأخرجته ثم اشربه، ليس عليك شيء، لكن بعض الناس يعافون ذلك. قال والسمك، السمك طاهر حيا وميتا، لأنه لا تجد فيه تذكية، ما يذبح السمك، فالسمك طاهر. نعم. والله عز وجل يقول يحل لكم صيد البحر وطعامه، وهو الطهور ماءه، والحل إيش؟
ميتته.
فهذا في السمك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال لأنها طاهرة، قال تعالى حرمت عليكم الميتة.
طبعا معها الجراد كذلك، الجراد ميتته ماذا؟ طاهرة. وسيأتي الآن الشيخ يأتي بالأدلة، هذا الذي ذكرناه أو ذكر الشيخ كله، وسيأتي لنا بالأدلة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره.
حرمت عليكم الميتة والدم هذا عام، لكن استثني الشرع في السنة، خص منه السمك والجراد ميتة لكنه حل، وحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه لنا. نعم
أحسن الله عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا،
وهذا مر معنا قبل قليل. نعم.
وقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.
نعم. إذن هذا هو، هذا الأدلة التي ذكرت قبل قليل الأمثلة، ثم الآن ذكر لنا والدم الحلال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت وإيش والجراد فيجوز أكلها، وأما الدمان فالكبد وإيش طحال يكون فيه الدم وكذا فهو جائز، وهذا الاستثناء استثناه الشرع لنا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليكم. قال وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة.
الحيوانات المأكولة مثل إيش؟
الإبل والبقر
والعام. الإبل والبقر والغنم، الأرانب، أي شيء، الطيور، فكل هذا من الأمور المباحة، إذن هي يؤكل. إحنا ذكرنا قبل قليل ما كان يحرم إيش؟ أكلها، فروثه وبوله إيش؟ الآن ما كان حلالاً، رجل يكون عند غنمه فحصل معه هذا أو كذا فهذا ليس بنجس، الغنم والبقر والأرانب وخراء الطيور كل هذا ليست مثل الحمام والدجاج فهي طاهرة. ولهذا لما قدم أناس من عكل أو عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم مرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، كان إبل للصدقة وكان عليها راعي أو حارس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها ومن ألبانها لأن فيها شفاء، البول مع لبن الإبل فيه ماذا؟ فيه شفاء، لكن لا يشرب من باب أذهب لا، إلا إذا كنت إيش؟ مريضا، إذا كنت مريضا ففيه الشفاء، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوالها. وهذا لا شك أنه لما يشرب لا شك أنه سيسقط شيء منه على ملابسه أو كذا، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو أنها نجسة، لم يأمرهم بهذا، بل إنهم لما قدموا إلى المدينة كانوا مرضى، فلما شربوا من أبوالها وألبان إبل الصدقة استصحوا أصبحوا أقوياء، ثم قتلوا الراعي وسرقوا الإبل فأرسل وراه خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم فرد الإبل وقتلهم وصلبهم، وما صلبهم إلا لأنهم صلبوا الراعي، فجزاؤهم من جنس العمل. فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بالتداوي. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض
غنم.
الغنم كان إذا دخلت عليه الصلاة وهو في مرابض الغنم يصلي في مرابض الغنم، ومرابض الغنم ألا يكون فيه روث؟ يكون فيه روث، فهذا دل على أن الروث ماذا؟ طاهر، ما يوكل لحمه يكون إيش؟ طاهر، فهذا حكم أبوال وروث الحيوانات التي إيش؟ تؤكل، ومثلها الحمام والدجاج كله يدخل مثل هذا الحكم. نعم
أحسن الله عليكم. قال ومني الآدمي طاهر.
مني الآدمي هذا الذي يخرج من الرجل أو المرأة، المني من الرجل أو المرأة هذا طاهر، هذا طاهر وليس بنجس، لكن تسن إزالته، يزال إذا جاء في الثوب وكذا تزيل، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه، يعني لو كان رطب في الثوب وكذا تغسله، ولا ليس لأنه نجس لا، لأنه مثل النخامة والمخاط يكون في اللبس فينظفه ويفرك يابسه، والفرق تعرفون الفرق ما يزيل النجاسة، ولهذا لو رجل صلى واكتشف أن هناك شيء في ثوبه فصلاته ماذا؟ صحيحة، لأنه ليس بنجس، ليس بنجس. نعم
أحسن الله عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه.
هذا الدليل على ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح.
الآن يبين لنا كيف ننظف بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة. يعني هو لم يأكل، ما زال يرضع ولا يأكلها لشهوة، لأنه الآن الطفل إذا انتهى من الرضاع بدأ يطلب ماذا؟ يطلب الأكل، يريد أن يأكل، هذا يسمى أكل بشهوة. لكن هو ليس لا يأكل لشهوة، ولكنه ما زال يرضع. فهذا كيف ينظف؟ يخرج الغائط، طبعا بوله البول ما هو الغائط، الكلام عن ماذا؟ عن البول، الغلام الذكر وليس إيش؟ وليس الأنثى. الكلام على بول الصبي الصغير الذكر، يجب غسله مطلقا. صغيرة الأنثى، بول الأنثى الصغيرة هذا يجب الغسل فيه، يجب الغسل فيه. أما الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني يتغذى بالحليب، فهذا ماذا؟ فهذا يكفي فيه ماذا؟ ينضح، يرش ختمة رشيت عليه، هذا تنظيف بول ماذا؟ الصبي الصغير. فرق بين الصبي الصغير وبين ماذا؟ البنت. الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام وإنما على الرضاعة والحليب، فهنا ماذا؟ فهنا هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أم قيس، لما نذكره بعد قليل لأن المؤلف سيذكره. نعم.
أحسن عليكم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي.
نعم. إذن هذا هو عندنا الدليل، النبي أمرنا صلى الله عليه وسلم غسل بول الجارية ويرش بول الغلام. وأم قيس بنت محصن أتت بابن لها، ابنها وهو صغير لم يأكل الطعام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجلسه في حضنه في حجره، فبال على ثوبه الولد، بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء ونضحه ما غسله. فهذا هو الدليل على ذلك. فبول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام نجس نجاسة إيش؟ مخففة، لأن بالنضح وبالرش يذهب هذا، تذهب هذه النجاسة وتصح فيه وتصح الصلاة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
إذا أزلت النجاسة من الثوب أو من البقعة بماء أو بغير ماء انتهت، خلاص زالت النجاسة، تصلي بثوبك أو تصلي في هذا، لأنها إذا زالت النجاسة زال الحكم. بعض النجاسات قد تزال لكن يبقى إيش؟ يبقى لون خفيف. مثلا لو كان دم ذبحته وخذ دم وكذا وغسلت وكذا، لكن بقي إيش؟ اللون، هو ذهب لكن بقي اللون خفيف، هذا لا يؤثر. قد يكون في البيت، الآن البيت بعض البيوت لا تكون مفروشة بالفرشات، تكون بهذا ما يسمى بالسيراميك والبلاطة وكذا، يكون في نجاسة، فالنجاسة هذه قد لا تؤخذ بالماء، قد تؤخذ بماذا؟ بمنديل، بمنشفة، فبمجرد أخذها وزالت، طهرت أم لم تطهر؟ تطهر. إذا إزالت النجاسة إزالت عين النجاسة، إذا أزيلت عين النجاسة ذهبت النجاسة، فإذا كان في ثوب أو كذا فيجوز الصلاة فيه. واستدلوا بدم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لأن دم الحيض قد يذهب مع الماء لكن قد يبقى شيء خفيف لا يؤثر. فهذا هو اليوم معنا في هذا الباب وفي هذا الفصل عن النجاسات، وأتى بعد الطهارة، لأن الإنسان يريد أن يتطهر ويريد أن يصلي، فيبين لك الشارع كيف تصلي وتكون صلاتك ليست فيها الأشياء التي تبطل هذا أو هذه الصلاة. هذا والله أعلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.